فن العيش. نعيد رسم ملامح المجتمع المغربي. فن العيش، برنامج يرسخ قيمنا الحضارية على راديو منارات.
مستمعي ومستمعات راديو منارات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجدد الترحاب بكم في حلقة جديدة من برنامج فن العيش المشترك. في هذه الحلقة سنقف عند قيمة المعرفة والعلم باعتبارهما طريقين سالكين نحو إقامة علاقات إنسانية متينة مبنية على الاحترام والتقدير. لأن الإنسان حينما يتعرف على أخيه الإنسان في فكره، في رأيه، في عقيدته، في دينه، في كثير من خصوصياته، يدرك أنه مهما كانت هوة الاختلافات شاسعة فإن ذلك لا يمنع من التعاون والتعايش والتعارف، خاصة وأن المعرفة بما عند الآخر من ثقافة وديانة تبرز مدى التكامل الحاصل بين الأديان والثقافات والحضارات. قالوا عن المعرفة والعلم: لا يغرنك كبر الجسم ممن صغر في العلم، ولا طول قامة ممن قصر في الاستقامة، فإن الذرة على صغرها خير من الصخرة على كبرها. الذي يهمنا: لا يغرنك كبر الجسم ممن صغر في العلم. والكبر هنا قد لا يكون مرتبطا فقط بالجسم، قد يرتبط أيضا بالمال، قد يرتبط بالأولاد، قد يرتبط بالجاه. إذا حصل الإنسان كل ذلك ولم يكن عالما مدركا لحقيقة إذ كثير من الحقائق في هذا الكون، فإن ذلك لا ينفعه، فإن ذلك لا يفيده، بل يكون ذلك الفقير الذي لا يملك، يعني ما يملك الآخر، أفضل بكثير منه عند الناس وعند الله سبحانه وتعالى. قالوا أيضا: الفرق بعيد جدا بين أن نفهم الحقائق وأن ندرك الحقائق، فالأولى هي العلم والثانية هي المعرفة، وكلاهما يكمل بعضهما بعضا. سواء فهمنا الحقائق أو أدركنا الحقائق، كل ذلك يساعدنا على فهم هذا الكون وفهم ما أراد الله أن يكون سائرا في هذا الكون، وفهم الاختلافات البشرية والتنوعات الإنسانية في الأفكار والمعتقدات والتوجهات والتصورات، وذلك كله يساعدنا على إقامة علاقات إنسانية قائمة على التعارف والتعايش والتعاون. قالوا أيضا: نصف المعرفة أكثر خطورة من الجهل. كثيرا ما كانت المعرفة المغشوشة، المعرفة المغشوشة المبنية اللي مبنياش على أدلة قوية وبراهين ساطعة، كثيرا ما كانت هذه المعرفة المغشوشة سببا في توتر العلاقات الإنسانية الخاصة والعامة، وكثيرا ما كانت سببا في نشوء الفكر المتطرف أو المستهتر. حينما لا يعي الإنسان حقيقة الدين الذي ينتسب إليه ويصير متكلما باسمه كما يفعل بعض الناس، توقع منه أي شيء، توقع منه أن يكون مستهترا، وتوقع منه أن يكون متشددا متطرفا. وما أكثر ما دخلنا التطرف إلا من هذه الفئة التي لا تعلم في أمور الدين أي شيء، ولكنها تتكلم وتتحدث باسم الدين. قالوا أيضا: إن علوم الطبيعة هي العلوم الصغيرة، أما الدين فهو العلم الكبير الذي يشتمل في باطنه على كل العلوم، وهذا أمر حقيقي لا يشك فيه أحد. فالدين يشتمل على كل العلوم، ولذلك كلما يعني حاول الإنسان أن يتفقه في الدين ويفهم حقيقة الدين، فإنه سيفهم حقائق كثير من العلوم التي ترتبط بحياته في هذه الدنيا. قالوا أيضا: لا ينبغي أن نقرأ لنبتعد عن نقطة الجهل، بل لنصل إلى نقطة العلم والمعرفة. محاربة الأمية أمر مقبول خاصة ممن تعذر عليهم القراءة في الصغر، ولكن ينبغي أن يحارب الإنسان أميته ليصل إلى المعرفة والفهم لكثير من الحقائق التي تجري في هذا الكون، والتي قد تحصل للإنسان حتى من دون اطلاع واسع، بل من خلال ممارساته في الحياة وتجربته المتعددة والمتنوعة. قالوا أيضا: على أرض الجهل ينبت الغلو والتطرف، وعلى أرض العلم والمعرفة يثبت التوسط والاعتدال. هي اللي تكلمنا عليها سابقا. على أرض الجهل لما كيكون الجهل كينبت الغلو والتطرف اللي الإنسانية كلها كتعاني منه، وعلى أرض العلم لما كتكون أرض العلم فيها العلم والمعرفة شنو كينبت، شنو كيتبت؟ التوسط والاعتدال. قالوا أيضا: المعرفة لا تنمو من خلال الأجوبة المسكتة، وإنما من خلال الأجوبة التي تثير مزيدا من الأسئلة. أحيانا بعض الإجابات لا تقنعنا، ولكنها تدخلنا في عالم من التساؤلات، وذلك مطلوب وذلك محبب، لأنها تحرك في دواخلنا البحث عن معارف جديدة، وذلك هو المراد. قالوا أيضا: عن قيمة العلم وعن قيمة العالم، كلما كبرت السنبلة انحنت، وكلما ازداد علم العالم تواضع. وإذا لم يكن كذلك فإنه لا بركة في علمه، إذا لم يكن العلم مدعاة للتواضع ولم يؤثر في صاحبه بأن جعله متواضعا فلا قيمة لعلمه. تعريف العلم والمعرفة: المعرفة هي حصيلة التعلم عبر العصور، أو هي قدرة الفرد على استيعاب وإدراك ما يدور حوله من حقائق، والوعي في الحصول على المعلومات واكتسابها من خلال القيام بالتجارب أو بالملاحظة والتأمل. أما العلم فهو إدراك الشيء على حقيقته وكنهه. ويمكن تعريف العلم أيضا بأنه معرفة منظمة تأتي من البحث والتفكير، وهو نشاط يسعى به الإنسان إلى تطوير قدراته في السيطرة على الطبيعة والاستفادة من عوالم الكون. والفرق بين المعرفة والعلم مرتبط بالعموم والخصوص، فكل معرفة علم وليس كل علم معرفة. كيف ذلك؟ المعرفة، لأن المعرفة أوسع وأشمل من العلم لاشتمالها على معارف علمية وغير علمية. والعلم والمعرفة لا طريق لتحصيلهما إلا بالاجتهاد والبحث والسؤال، فقديما قيل: إذا لم تسأل فلن تحصل على إجابة. فالإنسان الذي لا يسأل سيبقى جاهلا لما يجري حوله ويدور، وأكثر من ذلك سيبقى جاهلا لدوره الأساس في هذه الحياة الذي هو عبادة الله عز وجل، لأنه من دون أسئلة واستفسارات لن يعرف مضمون هذه العبادة وضوابطها. والإنسان الذي لا يسأل أيضا لا يخلو أمره من حالتين اثنتين: إما أنه متكبر يأبى أن يظهر جهله ببعض الأمور متوهما أن ذلك منقصة فيه، وإما أنه مستحي في غير موضع الحياة. وفي كلتا الحالتين يكون قد ضيع على نفسه المعرفة التي بها يتنور فكره وعقله، لأن العلم نور والجهل عار. وأكثر من ذلك يكون قد اتصف بصفة ذميمة وخطيرة هي الكبر، التي تبعد صاحبها عن التفوق والنجاح دينا ودنيا. والله عز وجل طلب منا التوجه بأسئلتنا إلى أهل العلم حتى نعرف منهم واجباتنا تجاه أنفسنا وخالقنا ومجتمعنا الذي نعيش فيه. قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنواع المعرفة: من أهم أنواع المعرفة المعرفة بالله رب العالمين من خلال النظر والتفكير في آياته الكونية المنظورة، والتأمل والتبصر في آياته القرآنية المسطورة وسنة نبيه المطهرة. ولكي تتحقق من معرفة الله تعالى وتؤمن به إيمانا يقينيا يحملك على طاعته، لا بد من مجاهدة النفس، إذ معرفة الله تعالى لا تكفي فيها قراءة الكتب ولا الدراسات المعمقة، بل لا بد فيها من جهد شخصي مركز بغية تحصيل العلم بالله تعالى، وهو ما يجتهد في نيله أهل الله المعروفون برجال التصوف العارفون بالله عز وجل، فهم يجاهدون أنفسهم من أجل الحصول على معرفة الله عز وجل ومعرفة كثير مما شرعه الله ومما وضعه في هذا الكون من قوانين وأحكام. بعد المعرفة بالله عز وجل تأتي المعرفة بالذات، بذات الإنسان نفسه، باعتبارها الإشكالية الأشد صعوبة وتعقيدا التي يواجهها الإنسان، لأن تركيبة الإنسان غريبة ومعقدة، فيها الكثير من التناقضات والمشاعر المختلفة، وتتأرجح النفس الإنسانية بين العقلانية والعاطفية، كما أنها تخضع لعدة عوامل حياتية وسلوكية ومحيطية قد تبعد الإنسان عن ذاته. وتعتبر معرفة الذات من أكبر الإشكاليات لدى البعض، مع يقين الجميع بأن معرفة الذات هي مفتاح التطور والنجاح في هذه الحياة. فبدون أن يعرف الإنسان نفسه وملامحها ومكامن قوتها وضعفها، فإنه لن يستطيع التطور، ولن يستطيع معالجة مواطن الضعف التي تعتريه فتعيقه عن أداء واجباته وأعماله بالشكل الأمثل والمطلوب. وكثيرا ما يغفل الإنسان بقصد أو من دون قصد عن الغوص في ذاته ليكتشف أعماقها، فيكتفي بالمعرفة الظاهرية والبعيدة عن عمقه الإنساني. والمعرفة الذاتية لا تقتصر على الانتماء الشخصي والوضع والتصنيف الاجتماعيين، وإنما تتخذ أبعادا أخرى لا يدركها الإنسان إلا حين يقف بصدق أمام ذاته ويتعرف عليها ويبحث في داخله عن الآن الحقيقية المجردة من كل ما أدخل عليها خلال مسيرته الحياتية. ثم إن التواضع يؤدي دورا أساسيا في مصالحة الإنسان، مش مع الناس الآخرين، مع ذاته وتقبلها، ليتمكن من النظر إليها على مستوى الإنسانية وليس على مستوى التمايزات الحاصلة بينه وبين الآخرين. وإلا لظل وقتا طويلا يعاتب نفسه، لماذا لم أكن مثل فلان، لماذا أنا أسوأ منه، لماذا أنا أقبح منه، لماذا أنا رزقي أقل منه، لماذا ولماذا ولماذا. وتلك الأسئلة ستتعبه ولن يحصل بها إلا على مزيد من الشقاء ومزيد من الهلاك النفسي، يعني التعب النفسي الشديد. فالتواضع بحقيقة النفس وبحقيقة الذات حينما يتعرف الإنسان عليها كيفما كانت، متفوقة أو غير متفوقة، قوية أو ضعيفة، غنية أو فقيرة، فتواضع الإنسان بعد أن يعرف حقيقة نفسه يكسبه التخلي عن فكرة أنه الأفضل أو أنه الأسوأ وأن غيره أقل منه في كل شيء، فذلك بداية الفشل. إذا أحس الإنسان بأنه أفضل، بأن ذاته أفضل من ذوات الآخرين، فذلك بداية الفشل في كل مشاريعه المادية والمعنوية الدينية والأخروية. بمجرد أن يقف الإنسان مع نفسه ويحس بأن نفسه أفضل من النفوس الآخرين، فإن ذلك سيقوله لا محالة إلى الفشل المحقق في أمور كثيرة. بعد المعرفة بالله والمعرفة بالذات تأتي المعرفة بشخصية الآخرين وخصوصياتهم، فيجب على الإنسان أن يعمل جهدا إضافيا لتحقيق المعرفة بالآخرين حتى يسهل عليه العيش الآمن معهم. وفي ذلك ينبغي أن يكون متفهما متقبلا لطباع غيره حتى وإن اختلف عنهم في المبادئ والأفكار والدين، فما تجده صحيحا قد يجده البعض الآخر خاطئا، وهذا أمر طبيعي نظرا لتنوع خلفياتنا الأسرية وأفكارنا ومعتقداتنا. فمراقبة تصرفات الآخرين وفهم أسلوب حياتهم والتعرف على معتقداتهم وأفكارهم يساعدنا على التعايش معهم، ويفسح أمامنا المجال للتحدث عن خصوصياتنا والتعريف بخصوصياتنا عند الآخرين والتصرف بحرية مع كل الناس وأريحية، وبذلك نتمكن من فهم الآخر بشكل أكبر وبشكل أوسع. هناك العديد من الناس لديهم القدرة على تحديد شخصية من أمامهم بشكل سريع وبدقة عالية، ويعود ذلك إلى خبراتهم الحياتية الطويلة والغنية حتى وإن كانوا صغارا في السن. ويمكن التوصل للمعرفة والوعي بواسطة مراقبة ما قام به الآخرون والاطلاع عليه والتمعن فيما توصل إليه من استنتاجات، ويرتبط مقدار المعرفة بسرعة البديهة والسعي الدؤوب في البحث عن الأشياء المجهولة واكتشافها وكشف أسرارها وتنمية القدرات الفردية بالاعتماد على الاستنتاجات. وينبغي أن نتجنب المعرفة الناقصة بالآخرين لأنها تسبب كثيرا من المشاكل للإنسان، فامتلاك نصف المعرفة أو أقل ليس عيبا في حد ذاته، لأنه لا أحد ينازع في التفاوت المعرفي بين الناس، وهو أمر مقرر حتى في كتاب الله عز وجل وفوق كل ذي علم عليم. لكن يصير امتلاك نصف المعرفة عيبا عندما يتعدى أنصاف المتعلمين حدودهم ويتكلم فيما لا يعرفونه، خاصة في أمور الدين، فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون غيرهم، وهنا مربط الفرس، وهنا يصير نصف المعرفة أخطر من الجهل التام كما تقدم سابقا. إن العمل على إشاعة الأمن والسلام بين الشعوب لن يثمر النتائج المرجوة إلا بتعرف الناس على دين وثقافات بعضهم تعرفا مباشرا لا واسطة فيه، حتى لا تسقط الواسطة أمورا جوهرية من دين المخالف وثقافته أو تضيف أخرى غير صحيحة، فيحصل التعارف المغلوط الذي يبعد الناس عن بعضهم أكثر مما يقربهم. إذا لم تستطع أن تحقق هدفك في علم من العلوم أو منصب طمحت إليه بسبب خور عزيمة أو ظرف طارئ أو قضاء مقدر، فلا تحاول أن تثني غيرك عما عجزت أنت عن تحقيقه، فهو نسيج مختلف ونفسية مختلفة وبظرف مختلف. فإذا أغلق أمامك باب المعرفة فقد يفتح أمام غيرك، لأن ذلك مرتبط بإرادة الله للإنسان الذي لا يعلم موقع مصلحته ومكانتها إلا هو سبحانه وتعالى. لا بديل أمام الإنسان إن هو أراد العيش الآمن من الحرص على معرفة ما عند الآخرين من ثقافات وحضارات، حتى يدرك مدى التقارب الحاصل بينه وبينهم باعتبار الجميع مخلوقا من مخلوقات الله تعالى. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة مستمعي الكرام مستمعات الكريمات، نلتقي في حلقة مقبلة إن شاء الله.
فن العيش، نعيد رسم ملامح المجتمع المغربي. فن العيش، برنامج يرسخ قيمنا الحضارية على راديو منارات.